بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا كتاب الأصول الثلاثة، كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، كتاب عظيم نفع الله به نفعا عظيما، وهو على صغره إلا أنه مليء بالفوائد. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، أولا اقتداء بالقرآن، فإن الله عز وجل بدأه بالبسملة، وثانيا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في مراسلاته وفي كتبه، فإذا راسل شخصا بدأ بالبسملة، كما راسل هرقل فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، نعم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم إلى آخره. وبسم الله الرحمن الرحيم فيها بركة، فأي شيء بدأ به في البسملة فإنه حري أن يضع الله عز وجل فيه البركة. والباء في بسم الله للاستعانة، فأنت عند أن تقول بسم الله معناه أستعين بالله، أستعين بك يا رب على هذا الشيء الذي أريد فعله. فإن كنت في كتابة فيكون التقدير بسم الله أكتب، وإن كنت في يعني أكل بسم الله آكل، شرب بسم الله أشرب، وهكذا. فأنت تستعين بالله عز وجل على ما تريد فعله بهذه الكلمة العظيمة بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله. هذا من حسن نصح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه دعا لك أيها القارئ أو أيها السامع، دعا لك بهذه الدعوة الطيبة: اعلم رحمك الله. وهذا من الكلام الطيب والكلمة الطيبة صدقة. قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إنسان مأجور على مثل هذه الكلمات الطيبة التي ينفع بها الناس ويدخل بها السرور على الناس. اعلم رحمك الله، ومعنى رحمك الله أي غفر لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك للعصمة لما يستقبل منها، ووفقك للعصمة لما يستقبل منها. هذا هو معنى الرحمة إذا ذكرت وحدها. أما إذا ذكرت الرحمة مقرونة بالمغفرة، إذا قيل مثلا غفر الله لك ورحمك، فالمغفرة لما مضى من الذنوب، والرحمة يعني أن يوفقك الله للعصمة لما يستقبل منها، أو أن تسلم من شرها في المستقبل. هذا هو معنى الرحمة إذا قرنت بالمغفرة أو إذا ذكرت وحدها. قال يجب على أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا أن نتعلم هذا لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم الواجب، طلب العلم الذي أنت بحاجة إليه في أمر دينك، في أمر دنياك، من التوحيد، من الصلاة، من الصيام، من الحج إذا كنت تريد الحج، من كذلك أيضا البيع والشراء إذا كنت مقدما على بيع وشراء، إذا من أحكام الزواج إذا كنت مقدما عليه، وهكذا. يعني لابد أن تتعلم وجوبا، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين هو يعني ما يتعلق بأمور دينك المفروضة عليك لابد أن تتعلمها، فهذا واجب على كل إنسان أن يقوم بتعلمها. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهنا قال يجب علينا تعلم أربع مسائل. يجب علينا، والواجب هو ما أمر به على سبيل الإلزام، هذا معناه. وأما يعني حكمه فهو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه. يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. وما هو العلم؟ العلم تعريفه هو معرفة الهدى بدليله، هذا هو العلم، معرفة الهدى بدليله. أما إذا لم يكن بالدليل فهذا ما يقال له علم، هذا يقال له إيش؟ تقليد. يعني كونك تعرف الشيء لكن بدون دليل هذا تقليد، يعني سمعت من يقول كذا ففعلت فقلدته بدون دليل. لا، إذا كان بدليل فهذا هو العلم، أما إذا لم يكن بدليل فهذا ليس بعلم. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم، نقل الإجماع على ذلك أن المقلد ليس من أهل العلم. يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم. ثم فسر العلم بمعنى مقارب لمعرفة الهدى بدليله، فممكن أن يفسر العلم بهذا وممكن أن يفسر العلم بما ذكره الشيخ رحمه الله. فإن ما ذكره الشيخ رحمه الله هذا مفصل، وأما معرفة الهدى بدليله هذا مجمل. فالشيخ رحمه الله فسر العلم بقوله معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة الله، معرفة الله عز وجل، كيف تعرف الله؟ بماذا تعرف الله؟ تعرف الله عز وجل بأسمائه، وتعرفه بصفاته، وتعرفه بأفعاله، تعرفه بآياته، تعرفه بخلقه. هذا هو تعرف الله بهذه الأمور. فإن الله عز وجل تعرف إلينا في القرآن والسنة بكثير من الأسماء، بكثير من الصفات، بكثير من الأفعال، حتى نعرف الله عز وجل حقا. فإن من عرف الله عز وجل حقا خشاه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن إذا نقصت الخشية وكثرت المعاصي فهذا إنما هو يعني نتيجة النقص في معرفة الله جل وعلا. ومعرفة نبيه لا بد أن تعرف نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، فهو الذي بلغنا الرسالة، وهو الذي أرشدنا إلى ما ينفعنا وإلى ما يضرنا أن نجتنبه، وإلى ما ينفعنا أن نفعله. ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. ثم قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة دين الإسلام، دين الإسلام الذي تعبد الله الخلق به والذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد من معرفة هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا بد أن تعرف دينك، لا بد أن تعرف التوحيد، لا بد أن تعرف الصلاة والصيام والحج والزكاة وسائر أمور الدين بالأدلة. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصلك إلى المطلوب، ما يوصلك إلى المطلوب، هذا هو الدليل. فإذا لابد من معرفة دين الإسلام بالأدلة، لأنك إذا عرفت دين الإسلام بدون أدلة وإنما افعل لا تفعل كما هو شأن كثير من المتون التي هي خالية عن الأدلة، ويجب على الإنسان أن يفعل كذا وكذا، ويحرم عليه أن يفعل كذا وكذا، ويكره أن يفعل كذا وكذا، ويستحب أن يفعل كذا وكذا بدون أدلة، هذه ما هي علم، هذه ليست بعلم. العلم أن يقال أن تقرأ ويستحب أن تعمل كذا وكذا والدليل كذا وكذا، يكره أن تقول كذا وكذا والدليل كذا وكذا، يحرم أن تفعل كذا وكذا والدليل كذا وكذا، يجب أن تفعل كذا وكذا والدليل كذا وكذا، هكذا. هذا هو ألا يعني ماذا بارك الله فيكم، العلم الذي ينفع صاحبه. إلى هنا بارك الله فيكم.